بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 26 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في قسم الأحكام الشرعية. ونحن اليوم مع مسألة جديدة من المسائل التي يذكرها الإمام الشاطبي في مباحث الأحكام الشرعية، وهي أنه قد تكون هناك مرتبة بين الحلال والحرام. يعني الأصل أن الأحكام حلال أحله الله، وحرام حرمه الله عز وجل، لكن هناك مرتبة عفي عنها. يعني كأن النظر في الأصل في هذه المسألة، أو فيما ينبغي أن تكون عليه هذه المسألة، هو التحريم، لكن الله عز وجل رفع الإثم عن هذا الأمر تفضلا منه وتكرما، فكان في مرتبة العفو. نعم.
المسألة العاشرة: يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو، فلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة المذكورة.
لا هو فرض ولا حرام ولا مكروه ولا مندوب ولا مباح، وإنما هو معفو عنه.
هكذا على الجملة. ومن الدليل على ذلك أوجه: أحدها ما تقدم من أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بأفعال المكلفين مع القصد، مع القصد إلى الفعل، وأما دون ذلك فلا.
إذن لا يقال عن الفعل إنه حرام إلا إذا كان فاعله مكلفا، واحد، اثنين، وله قصد إلى هذا الفعل. أما إذا لم يكن مكلفا بأن كان صبيا أو كان بهيمة أو ما شابه ذلك، فلا يقال الفعل مباح، لا يقال له محرم، ولا يتعلق به شيء من هذه الأحكام، لأن هذه أحكام توصف فيها أفعال المكلفين. ويتبع ذلك أن المكلف إذا لم يكن له قصد إلى الفعل فإنه أيضا لا يتعلق بحكم تكليفي، لأنه في هذا الموقف في هذا الفعل ليس مكلفا لعدم القصد، كمن فعل شيئا وهو ذاهل أو وهو نائم أو ما شابه ذلك، هل يقال له فعله مباح أو فعله حرام؟ لا. لماذا؟ لأنه فعل فعله المكلف من غير قصد. نعم.
وإذا لم يتعلق بها حكم منها مع وجدانه ممن شأنه أن تتعلق به، فهو معنى العفو المتكلم فيه.
نعم.
أي لا مؤاخذة به.
يعني هذا الإنسان مكلف، حقه أن تكون أفعاله ضمن الأفعال التكليفية الخمسة، لكن لما فعلها من غير قصدين خرج هذا الفعل أن يكون متعلقا لهذه الأحكام التكليفية، وصار في مرتبة العفو. نعم. يعني هذا الإنسان الذاهل لو فعل شيئا وهو ذاهل، نقول لولا الذهول لكان فعله موصوفا بالأحكام الخمسة، إما واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو حرام، لكن لما فعله مع الذهول من غير قصد خرج هذا الفعل أن يكون محرما أو واجبا أو غير ذلك. لماذا؟ لعدم القصد إلى الفعل. نعم.
والثاني ما جاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان، فلا تبحثوا عنها. وقال ابن عباس: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض صلى الله عليه وسلم
عليها. ويسألونك ويسألونك في سورة البقرة وغيرها،
كلها في القرآن، كلها في القرآن،
كلها
عن ثلاثة
كلها
كلها في القرآن، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن الشهر الحرام، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، يعني أن هذا كان الغالب عليهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما لم يذكر في القرآن فهو مما عفى الله عنه. وكان يسأل عن الشيء لم يحرم فيقول عفوا. وقيل له: ما تقول في أموال أهل الذمة؟ فقال: العفو، يعني لا تؤخذ منهم زكاة. وقال عبيد بن عمير: أحل الله حلالا وحرم حراما، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. والثالث ما يدل على هذا المعنى في الجملة، كقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، فإنه موضع اجتهاد في الإذن عند عدم النص. وقد ثبت في الشريعة العفو عن الخطأ في الاجتهاد حسب ما بسطه الأصوليون. ومنه قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره كثرة السؤال فيما لم ينزل فيه حكم بناء على حكم البراءة الأصلية، إذ هي راجعة إلى هذا المعنى، ومعناها أن الأفعال معها معفو عنها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته.
يعني كان مسكوتا عنه، سأل عنه هذا الإنسان فحرم لأجل مسألته، لولا سؤالك ما حرم هذا الأمر. لأن أخواننا معلومكم الله سبحانه وتعالى لا ينسى، فأنا عندما أسأل عن شيء لم يحرم نعم يكون فيه شيء من التشديد، مع أن الآن الحكم سوف ينزل يعني بهذا الأمر. ربنا لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. وطبعا أخوانا هنا ننتبه، هذا لا يطبق عليه استفصال الناس اليوم عن الحكم الشرعي في زماننا. يعني لو إنسان الآن يسأل عن حكم شرعي شو بيقول له؟ أخي لا تشدد، لا هذا غير هداك. هنيك في زمان نزول التشريع، الآن التشريع استقر، فاستفصال الناس عن الحكم الشرعي ما في إشكال أبدا بهذا أمر مطلوب. ولا ينبغي أن نقيس هذا على حال بني إسرائيل في موضوع البقرة، لا، لأن هناك إخوانا في نصوص تنزل، أما هون النصوص انتهت واستقرت، يعني الحكم الآن ما راح يتغير بالسؤال. نعم.
وقال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم.
طبعا ما ننسى أن هنا يعني الله سبحانه وتعالى وهو المشرع لا ينسى، فالله هو الذي تكفل بتمام دينه وإكمال شريعته. أما لو هلأ أنا مثلا أني مسألة معينة يعني الشيخ عم يشرحها ونسي جزئية، ما بسأله؟ ما لا، هم بسأله هون لماذا؟ الآن الحكم مستقر وهذا الشيخ قد ينسى هذه الجزئية، فأذكره عن طريق السؤال. بل أحيانا قد يخطئ في الفتوى، أحيانا قد يخطئ في الفتوى. يعني لو هلأ إنسان أنا موجود فعلا سئل الشيخ أمامي سؤال من قبل رجل وأخطأ الشيخ في الفتوى، وهذا الرجل يذهب وربما لا نجتمع به، والشيخ لو نبهته أن سوف يتنبه، أنت الآن واجبك أن تنبه الشيخ بأي طريقة ولو بالسؤال أو ما شابه ذلك. نعم، ممكن تهمس بإذنه، ممكن تورجي الكتاب، ممكن تذكر بطريقة ما. المهم لابد أن تنبهه على تصحيح الحكم والفتوى قبل أن يذهب السائل. نعم.
ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقرأ عليه السلام قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ فأعرض. أكل عام فأعرض، ثم قال يا رسول الله أكل عام؟ فأعرض، ثم قال يا رسول الله أكل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، ولو لم تقوموا بها لكفرتم، فذروني ما تركتكم.
يعني تصور لو قال نعم ووجب على الأمة الحج جميعا في كل عام، شيء يعني شاق جدا.
ثم ذكر معنى ما تقدم، وفي مثل هذا نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ثم قال عفى الله عنها، أي عن تلك الأشياء فهي إذن عفو. وقد كره عليه الصلاة والسلام المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال، وقام يوما وهو يعرف في وجهه الغضب فذكر الساعة وذكر قبلها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا.
طبعا هذا كلام ثمرة غضب الناس برك عن سؤالهم، هو نهاهم عن السؤال، الآن ماذا يقول لهم؟ سلوني. طيب الآن كيف ذلك؟ قال نعم لما أكثروا عليه السؤال غضب وقال لهم هذا كلام، إذن هذا تهديد ووعيد إخواننا. نعم.
قال أنس فأكثر الناس من البكاء،
سبحان الله،
حين سمعوا ذلك.
مو أكثر من السؤال، أكثر من البكاء، لأن هذا الكلام نشأ عن غضب النبي تبارك عليه من كثرة مسائلهم.
وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. فلما أكثر أن يقول سلوني برك عمر بن الخطاب على ركبتيه فقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
عبد الله بن حذافة سأل عن أبيه، نعم، يعني أراد أن يتحقق من نسبه، فلما رجع إلى أمه عاتبته على ذلك، أنه يعني تطعن بأمك، تظن أن أمك يعني قد زنت أو ما شابه ذلك.
قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، فنزلت الآية. وقال أولا والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. وظاهر من هذا المساق أن قوله سلوني في معرض الغضب، أن قوله سلوني في معرض الغضب تنكيل بهم في السؤال حتى يروا عاقبة السؤال. ولأجل ذلك جاء قوله تعالى إن تبد لكم تسؤكم. وقد ظهر من هذه الجملة ما يعفى عنه، وهو ما نهى عن السؤال عنه، فكون الحج لله هو مقتضى الآية، كما أن كونه للعام الحاضر تقتضيه أيضا. فلما سكت عن التكرار كان الذي ينبغي الحمل على أخف محتملاته، وإن فرض أن الاحتمال الآخر مراد، فهو مما يعفى عنه. ومثل هذا قصة أصحاب البقرة لما شددوا بالسؤال وكانوا متمكنين من ذبح أي بقرة شاءوا، شدد عليهم حتى ذبحوها.
يعني لو ذبحوا أي بقرة بيكون إيش؟ فعلوا المطلوب، اذبحوا بقرة، أي بقرة يعني، خلص هكذا النص. لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم على أثار سؤالهم. نعم.
حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون.
طبعا إخواننا هذا الوجه الذي يتعلق ببني إسرائيل، لكن هناك وجه مقابل لم يذكر في هذه الآية لكن ذكر في الأحاديث، أن البقرة التي اشتريت كانت لولد بار بأمه، وكان يستأذن أمه أن يبيعها، فتأبى عليه ذلك، وهو لا يبيعها برا بأمه، فساق الله له بني إسرائيل فاشتروا منه هذه البقرة نفسها بوزنها ذهبا. هذا سبحان الله الجانب الذي لا يذكر من هذه القصة، يعني هو الآن ببره لأمه وطاعته لها ساق الله له ذاك الخير، وجيء ببني إسرائيل ليشتروا منه هذه البقرة. شو علاقة بقى القتيل تبع بني قوم موسى بهذا الشاب الذي كان بارا بأمه؟ هذا ترتيب ربنا عز وجل. نعم.
فهذا كله واضح في أن من أفعال المكلفين ما لا يحسن السؤال عنه وعن حكمه، ويلزم من ذلك أن يكون معفوا عنه، فقد ثبت أن مرتبة العفو ثابتة وأنها ليست من الأحكام الخمسة. فصل. ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة، في مواضع من الشريعة، منها ما يكون متفقا عليه ومنها ما يختلف فيه. فمنها الخطأ والنسيان، فإنه متفق على عدم المؤاخذة به، فكل فعل صدر عن غافل أو ناس أو مخطئ فهو مما عفي عنه، وسواء علينا أفرضنا تلك الأفعال مأمورا بها أو منهيا عنها أم لا، لأنها إن لم تكن منهيا عنها ولا مأمورا بها ولا مخيرا فيها فقد رجعت إلى قسم ما لا حكم له في الشرع، وهو معنى العفو. وإن تعلق بها الأمر والنهي فمن شرط المؤاخذة به ذكر الأمر والنهي والقدرة على الامتثال. ذكر الأمر والنهي والقدرة على الامتثال، وذلك في المخطئ والناس والغافل محال.
يعني أن يذكر الأمر والنهي، أما لو غاب عنه الأمر والنهي ماذا نقول عنه؟ ليس مكلفا. إنسان نسي الحكم، نسي أن هذا الأمر حرام وفعله، لا يأثم. لماذا؟ لأنه نسي الأمر والنهي، أو ليس قادرا على الامتثال. لو أن الله كلفك بشيء وأنت عاجز عن فعله، إذا أنت لست مكلفا. يعني لو وجه الأمر وأنت عاجز عن تنفيذه، إذا أنت لست مكلفا، لأن شرط التكليف القدرة على الفعل. نعم.
ومثل ذلك النائم والمجنون والحائض وأشباه ذلك. ومنها الخطأ في الاجتهاد.
الحائض في حق الصلاة مثلا، لو امرأة حائض وأذن الظهر ما في عليها صلاة. لماذا؟ لأنها غير قادرة على الصلاة، لا يمكنها الإتيان بالصلاة، إذا ليست مكلفة بها. نعم.
ومنها الخطأ في الاجتهاد، وهو راجع إلى الأول، وقد جاء في القرآن عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقال لولا كتاب من الله سبق. الآية
لولا كتاب من الله سبق، يعني أن لا يعذب المجتهد. نعم، أن لا يعذب المجتهد. فالمجتهد حتى لو أخطأ وحتى لو أفتى بخلاف حكم الله المقرر في علم الله فإنه لا يأثم، بل يؤجر لما بذل من الجهد، ولا يأثم وإن أخطأ حكم الله عز وجل. لذلك المجتهد إخواننا سبحان الله ربنا عز وجل يعني شجعه جدا على الاجتهاد. ليه؟ لأنه في كل الأحوال مثاب ولا إثم عليه، بكل الأحوال هو مثاب ولا إثم عليه. نعم، إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. إذا بكل الأحوال ما في عليه وزر. لكن عجيب أن الصحابة والسلف والعلماء عبر تاريخ الأمة مع علمهم بهذا الأمر كان لهم خوف شديد من الاجتهاد. يعني مع أنه إيش ما في إثم، والمجتهد بكل أحوال مثاب. يعني أنت المجتهد مش خايف من الخطأ، حتى لو أخطأت أنت مأجور. ومع ذلك كانوا يخافون من الاجتهاد والفتية خوفا من الخطأ في دين الله عز وجل. يعني سبحان، شوفوا أخوانا الدشة اللي كان عندهم وراء. نعم، طبعا الإنسان الذي يتكلم بلا علم هذا آثم ولو أصاب. الذي يتكلم بلا علم أخواننا آثم ولو أصاب. لماذا؟ لأنه تكلم في الشرع من غير علم، فهذه جرأة في الدين حتى ولو كانت النتيجة أنه أصاب. نعم.
ومنها الإكراه كان مما يتفق عليه أو مما يختلف فيه، إذا قلنا بجوازه فهو راجع إلى العفو. كان الأمر والنهي باقيين عليه أو لا، فإن حاصل ذلك أن تركه لما ترك وفعله لما فعل لا حرج عليه فيه،
مع أن الأمر متوجه له والنهي متوجه عليه، لكن مع ذلك لا إثم في ترك المأمور ولا إثم في فعل المنهي، لأنه يفعل مكرها ويترك مكرها.
ومنها الرخص كلها على اختلافها، فإن النصوص دلت على ذلك حيث نص على رفع الجناح ورفع الحرج وحصول المغفرة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الرخصة مباحة أو مطلوبة، لأنها إن كانت مباحة فلا إشكال، وإن كانت مطلوبة فيلزمها العفو عن نقيض المطلوب. فأكل الميتة إذا قلنا بإيجابه فلا بد أن يكون نقيضه وهو الترك معفوا عنه، وإلا لزم اجتماع النقيضين في التكليف بهما وهو محال ومرفوع عن الأمة. ومنها الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ولم يمكن الجمع، فإذا ترجح أحد الدليلين كان مقتضى المرجوح في حكم العفو، لأنه إن لم يكن كذلك لم يمكن الترجيح فيؤدي إلى رفع أصله وهو ثابت بالإجماع، ولأنه يؤدي إلى الخطاب بالنقيضين وهو باطل. وسواء علينا أقلنا ببقاء الاقتضاء في الدليل المرجوح وإنه في حكم الثابت أم قلنا إنه في حكم العدم، لا فرق بينهما في لزوم العفو.
أحيانا تجي خلاف في مسألة نظرية، يعني إذا قلنا الآن حكم الأمر متوجه لكن يعني يفعل المكره الفعل ولا إثم عليه وإن كان الأمر متوجها عليه، والبعض يقول لك لا الأمر غير متوجه له. نقول لهم حيث النتيجة المكره يفعل ما أكره عليه ولا إثم عليه، وأما التكييف الأصولي والتنظير الأصولي فهذا أمر آخر.
ومنها العمل على مخالفة دليل لم يبلغه أو على موافقة دليل بلغه وهو في نفس الأمر منسوخ أو غير صحيح.
يعني الآن المجتهد لو أنه أفتى في مسألة وهناك دليل من حديث لم يبلغه لا شيء عليه، مع أنه في الواقع مخطئ في فتوى عن خالف الحديث، بس الحديث الذي يعني خالفه لم يبلغه، أو أنه بلغه حديث وعمل به طلع هذا الحديث إيش منسوخ، أيضا لا إثم عليه. لماذا؟ هو مجتهد بذل الجهد. أما لو هلأ واحد منا هلأ سئل عن مسألة قرأ في كتاب حديثا فأفتى به، ماذا نقول له؟ أنت آثم. لماذا؟ لأنك ليس من شأنك استنباط الأحكام من الأحاديث، أنت تأخذ الأحكام من كتب الفقه وليس من الأحاديث وليس من الآيات، وهذا ينتبه له جدا من يكثر قراءة النصوص. إن كان الإنسان الذي يحفظ القرآن الكريم ويكثر التلاوة، أو الإنسان الذي يقرأ الحديث رواية، هذا يجب عليه أن ينتبه جدا. إذا سئلت فإياك أن تفتي بالنصوص التي تحفظها، فأنت مجاز بالحفظ ومجاز بالقراءة ولست مجازا بالفتوى. هذا أمر مهم إخواننا. يعني أنا مثلا أحيانا لا إنسان مجاز بالقرآن الكريم يسأل عن مسألة بيفتي بناء على إيش؟ على آية بالقرآن الكريم. هذا خطأ يا إخواننا، وأنت آثم فيما فعلت. أولا لأنك أفتيت بفتوى بناء على هذه الآية، وربما كانت الآية يعني على خلاف ما فهمته أنت. الشيء الثاني لأن فتواك هذا نوع من أنواع التفسير للآية، نعم، وأنت لست من أهل التفسير. يعني أنت معك إجازة بالقرآن الكريم، يعني إجازة بإتقان الألفاظ القرآنية، تتقن الحروف القرآنية، أما المعاني لا، أنت معك مجاز فيها. كذلك اللي معه أخوان إجازات بالرواية، هذا لا يحق له أن يتكلم لا بالعقيدة ولا بالفقه بناء على النصوص التي يرويها، لأن هذه المرويات هي عبارة عن نصوص يعني أتقن حروفها وكلماتها لكن لم يتقن معانيها، فمجرد النصوص لا يكفي للفتوى، وهذا أمر خطير جدا. ربما الآن بعض الناس إخواننا يكون إنسان صوته حلو بالقرآن الكريم، الناس بينسروا بقراءته، ماذا يفعلون؟ يجي بيسألوا ليه؟ إن هذا إنسان حافظ قرآن، إن هذا حافظ قرآن نعم لكن مو فقيه. هذا لا ينبغي أن يسأل في الفتوى، هذا يسأل في الأحكام، كيف نقرأ هذه الآية؟ هذه نقرأها بالتفخيم، بالترقيق، بالإمالة أو غير ذلك، هذا يسأل عن ذلك، هذا اختصاصه. أما الفقه لا. طيب فإذا أخطأ الناس وسألوك فإياك أن تخطئ أنت فتجيب، لا تجاوب، قل لا أعلم، لأنك ربما أفتيت بأشياء وأثمت عند الله عز وجل وكنت عند الله من المسخوط عليهم وأنت لا تشعر، عم تتكلم خلاف الأحكام الشرعية. والله أخي أنا بناء على الآية، أنت مالك مجتهد؟ هذه جرأة يقع بها بعض من يحفظ القرآن ويروي الحديث. نعم.
أنا طيب إذا واحد تكلم بالإشارات القرآن،
إذا كان هو من أهل الإشارات أو تلقاها عن علماء جيد، نعم، وإلا حتى الإشارات التي يفهمها من القرآن الكريم ينبغي أن يعرضها على القواعد الشرعية، لأن يعني ربما أحيانا فهم إشارة تخالف الشريعة، والتفسير الإشاري معلومك له ضوابطه. نعم.
أو على موافقة دليل بلغه وهو منسوخ في نفس وهو في نفس الأمر منسوخ أو غير صحيح، لأن الحجة لم تقم عليه بعد، إذ لا بد من بلوغ الدليل إليه وعلمه به، وحينئذ تحصل المؤاخذة به، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق. ومنها الترجيح بين الخطابين عند تزاحمهما ولم يمكن الجمع بينهما، لا بد من حصول العفو بالنسبة إلى المؤخر حتى يحصل المقدم، لأنه الممكن في التكليف بهما، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق وهو مرفوع شرعا.
يعني كيف يكون التكليف بحكمين متعارضين في عنا نصين، إذا لابد أن يعني أن نرجح أحدهما على الآخر، فنقول صار الآن الذي لم نعمل به والذي رجحنا عليه النص الآخر صار في حكم معفو عنه. لماذا؟ لأنك لم تعمل به، فهذا أمر ضروري للعمل بمقابله. نعم.
ومنها ما سكت عنه فهو عفو، لأنه إذا كان مسكوتا عنه مع وجود مظنته فهو دليل على العفو فيه، وما تقدم من الأمثلة في الأدلة السابقة فهو مما يصح التمثيل به، والله أعلم. فصل.
نقف هنا، والحمد لله.